أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام السلام على سيدنا ونبينا وخبير قلوبنا نبي الرحمة والهدى القاسم محمد.
الله وصل على محمد
وعلى آل محمد وعلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورع والبصائر البقية التي في الأراضين صاحب العصر والزمان عبد الله تعالى رجل الكريم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله وجودنا بمصابنا المولى بعبد الله الحسين عليه السلام، جعلنا من الطالبين بفارق مع وليه الإمام المهدي أرواحنا لكرام مقدمه الفداية. السابع من شهر صفر ذكرى شهادة المولى الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام إمام زمان المولى بعبد الله الحسين، والذي أمرنا كما أمر جده الصديقة الكبرى من بين جميعا أن نجعل المحور الدائم في الحديث الحسين ويوم الحسين، وهو القائل عليه السلام فيما بلغنا على يومك يومك يا أبا عبد الملك. في هذه الليالي سأحاول الوقوف على أعقاب المولى الإمام الحسن سلام الله عليه، ثم إذا قدر الله واصل الحديث حول سبي وخصوصياته. من المهم جدا التنبؤ إلى أن العلاقة بالإمام الحسن سلام الله عليه يجب أن تكون نفس العلاقة بأهل الكساء جميعا في الحدود الشرعية المحددة، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدهم، وأن لأهل الكساء جميعا خصوصية. عندما نتأمل كلمات علمائنا نجد أن سائر الأئمة عليهم السلام رغم عظمتهم جميعا ورغم أنهم جميعا أفضل من الأنبياء باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن لأهل الكساء ميزة خاصة. ونجد في الروايات الحديث عن إلحاق الإمام المهدي رغم هذا الابتداء بدرجة أهل الكساء، يعني المعصومون الأربعة عشر هم أفضل المعصومين وخير الخلق على الإطلاق، خيرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من حقيقة داخل إطار المعصومين الأربعة عشر. هناك ميزة لأهل الكساء ويلحق بميزة أهل الكساء الإمام المهدي رحمه الله، علما بأن كل إمام من الأئمة هو في غاية العظماء المحمدية، نورهم نار كلهم نور واحد. العلاقة بالإمام الحسن عليه السلام إذا ينبغي أن تكون علاقة بإمام هو من أهل الكساء، علاقة خاصة يعتني العقل والقلب بمقتضاها ويتصرف على أساسها دائما وأبدا. أشير هنا إلى أن حقيقة كونهم نورا واحدا لا يعني أن الشخص يمكنه أن يقتصر على العلاقة بأحدهم، لأن العلاقة بأحدهم علاقة بهم جميعا. يمكن واحد يقول ما دام نور واحد، فإذا العلاقة تحققت بشخص تتحقق بالجميع صح، لكن هناك رعاية للعقل والقلب من خلال العلاقة بكل معصوم منهم لا تتحقق إلا ببناء علاقة بهذا المعصوم. يعني المؤمن النبوي كان بعقيده النير بعد اعتبار التوحيد هو الهدف وهو الاساس وهو المنطقه، وحب الله عز وجل هو الذي ينبغي ان يصرف العمر في باب الوصول اليه. بعد ذلك يجب ان ينتبه ان الطريق الى توحيد الله الخالص هو حب رسول الله واهله. ما معنى ان رسول الله أمر بحب الحسنين؟ أمر بحب الحسنين معناها موقعهما موقع استدعى أن يكون حبهما واجبا حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله واجب عليهم، حبهم واجب حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يحب الجهاد او ليس الجهاد احب الى البلد. مش هذا الطبيعي، مش هذا مستوى الوجوب والعمل للتحليل الشرعي. اذا حب الحسنان او حب اهل البيت عندما يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه واله يتحدث باعتبار ان كلامه وحي. ابناي هذان امامان قاما او قعدا لحديث وحي. الحديث عن حبهما، اللهم اني احبهما واحب من يحبهما. التعبير اخر، اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. الامر بحب الحسنان يدل على موقع خاص للحسنان. الحديث عن الامام الحسن صلى الله عليه وسلم موقعه، مرتبته، مكانته، تقدم الحديث عنها في السنه الماضيه، فلا اعيد باعتبار اني اريد ان اكمل تسلسلا معينا في الحديث حوله سلام الله عليه. المكانة اجمالا، مكانة امام هو فوق كل الانبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام الامام الحسن ومكانة الامام الحسن سلام الله عليه. يعني اذا قارنا بين نبي الله ابراهيم وبين الامام الحسن، الامام الحسن اعظم. إذا قارنا بين أي نبي من الأنبياء والإمام الحسن، الإمام الحسن أعظم. ما لا يمكن أن يستثنى من التفضيل من بين الأنبياء تفضيل على الإمام الحسن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير الخلق. هذا المكان. العلاقة به عليه السلام يجب أن تكون في سياق العلاقة بكل معصوم، العلاقة الواجبة بكل معصوم. يعني لو قررنا انه في كم مؤمن بهالحي، الانسان المؤمن اذا بده يشتغل صح بده يبني علاقه بالكل. ثمرت هذه العلاقه طورها في الدنيا وطورها بشكل اوضح بالاخره. كيف بالدنيا؟ الدنيا القلوب المؤمنه المترابطه تشكل جبهه في مقابل الشيطان. كثير لما بيكون صف صلاة الجماعة صف حقيقي المؤمنين عن جد، بيكون منظر الركوع الواحد والسجود الواحد والقيام الواحد منظر مرعب للشيطان. يعني يدعو إبليس بالويل والثبوت من خلال علقة من جبهة، لأنه قلب المؤمن الواحد صلب بحيث لا يستطيع أن يخترقه إبليس. فكيف إذا اتحدت هذه القلوب؟ طبعا مقصود بصلاة الجماعة أنه ننتج من خلالها إلى حقيقة توحد القلوب التي ينبغي أن نكون عليها. ومسألة كل أساسية، التدين مش عبارة عن أرقام حد بعضها، وإنما أرقام التي حقيقتها رقم واحد، هو معنى الأخوة في الله، الأخوة التي لا تبحث عن مصلحة ومنفعة إطلاقا، الأخوة الحقيقية الخالصة مرعبة للشيطان. إذا المؤمنين الموجودين بهالمنطقة مفترض إن واحد يتواصل معهم، بيستفيد منهم هون بالدنيا إنه بصير قلبه جزء من الشبكة مش لحاله، في شبكة دفاع بهالحي بهالمنطقة في مقابل الشيطان، بصير القلب المتصل بالمؤمنين الآخرين جزء من الشبكة. في الآخرة هذه الأخوة هي التي تنفع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لما ما في صديق حميم ما في شافعين، بيكون نتيجة انه بالدنيا ما اخذ اصدقاء، كل ما اتصرف بحيث يكون له شافعين. اما المؤمن الذي اتى في الله فانه يجد يوم القيامة الشافعين ويجد الصديق الحميم. والاخلاء في الدنيا اذا كانت خلتهم وصداقاتهم وعلاقاتهم مبنية على تقوى الله عز وجل تنفعهم هذه الخلة في يوم القيامة، وإلا فالأخلاء بعضهم يومئذ عدو لبعض عدو إلا المتقين. متقين خلتهم تنفعهم والباقين خلتهم لا تنفعهم. هذا بالنسبة للمؤمنين العاديين، مفترض واحد إذا مؤمن يخلي قلبه يرتبط بالحب. بالنسبة للمعصومين بطريق أولى، هم في وجود وجود من درجة من نوع خاص، وجود له علاقة بالعقيدة. إذا كان التآخي مع المؤمن العادي له علاقة بالسلوك، له علاقة حسن الخلق سلامة الخلق والبراءة من التشوه الخلقي والنفس والروحي. فالعلاقة بالمعصوم على ارتباط وثيق بسلامة العقيدة. كده اللي مش قاري عن الإمام الهادي عليه السلام مثلا لازم يقرأ عن الإمام الهادي سلام الله عنه، اللي مش قاري عن الإمام الجلال سلام الله عليه لازم يقرأ عنه، لأنه كيف بالجسم إذا الجسم ناقص فيتامين معين يعمل له مشاكل، يروح يأكل الشغل اللي فيها الفيتامين أو يجيب حبة الفيتامين بي أو يشوف حتى يعدل وضعه. كذلك نقص العلاقة بمعصوم من المعصومين الأربعة عشر نقص في صحة الروح وفي سلامة العقل والقلب والمسلك والتفكير والمسار والمصير. على هذا الأساس ينبغي أن نفهم بعض معاني ما ورد في زيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بك، من أراد الله بدأ بك، لازم واحد يقرأ أصلا برحمته بالدنيا بعد الحرص على التوحيد أو لأجل الحرص على التوحيد يجب أن يحرص على معرفة المعصومين الأربعة عشر. بعض علمائنا بيحكي بطريقة أنه المؤمن لازم يعرف مثلا إمام الكاظم عليه السلام بعد كمان في ذكرى ولادته سلام الله عليه. الإمام الكاظم عليه السلام قش كان عنده ولاد، شو خصوصياتهم ولاده؟ الإمام باقر سلام الله عليه أي إمام؟ إن واحد يعرفه معرفة اللي متردد عليه وزيره، كيف لما واحد بصادق شخص بصير يعرفه من كثرة التردد عليه بيعرفه وبيعرف قرايبينه وبيعرف خصوصياته. أحيانا جيرانه بيعرفوا بعضهم، يمكن أنتم عم نحكي عن شخص ورد واحد شخص هل كان موجود وأنت تطلع منه الصبح، رد واحد قال إيه ذكر تفاصيل إنه طلع جاره يعرفه لأنه جاره بيعرفه منه. فلا تكن علاقتنا بالمعصوم أقل من علاقة الجار بجاره. لازم يقرأ عن المعصومين، اللي ما يقدر يقرأ يجمع الشفاء يسمع، اللي يصير عنده أسئلة معينة يسألها، لأن التدين مرتبط جذريا بتعميق العلاقة بالمعصومين كلهم. الإمام الحسن سلام الله عليه العلاقة به تتميز، إمام زمان الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني في خصوصية إذا الأئمة لبعض الإمام الحسين أولاد الإمام الحسين، الإمام الحسن أخوه الأكبر وإمام زمانه مفترض الطاعة في وقته، فإذا الخصوصية إذا تلحظ بعدان ندخل من خلالها لمعرفة خصوصيات عصر الإمام الحسن سلام الله عليه. وهذه الحالة اللي يعني بعض المرات بنحكي فيها انه في خط حسن وخط حسين، فيش خط حسن وخط حسين، خط واحد، لان الامام الحسين عليه السلام في زمن الامام الحسن كان خطه حسن، والامام الحسن خطه بزمان حسين، بس الاسلوب والتعبير كان مطلوب هالقد مش اكثر. ما في عنا خطين، في عنا مرحلتين، ناس وضعهم مختلف مش الإمامين مختلفين، هذا نقطة كثير أساسية، وهذا مش إنشاء ولا أنه واحد يعتقد فيها أنه اعتقادك غائم ضبير مش واضح، لا، بده ينفذ لعمق المسائل التاريخية، يحلل ويدرس الوقائع حتى يوقن بما يقتضيه اعتقاده بأن الإمام المعصوم تصرفه وفعله حج على الناس. فإذا ما بدنا ندرس سيرة الإمام الحسن عليه السلام من باب أنه هو معصوم وسيرته حجة، إذا ما في شك أن سيرته حجة، لكن على قاعدة أول تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، حتى واحد يحصل اليقين بهالخصوصيات بدنا نفوت ببعض تفاصيل عصر الإمام الحسن سلام الله عليه. النقطة الأولى اللي بدي أفوت فيها مسألة القلة والكثرة، علاقة القلة والكثرة بالتدين، علاقة التدين بالقلة والكثرة، موقف القلة والكثرة من التدين. أصلا المؤمن بيبني علاقته بخطه الديني على أساس أنه الناس معه ولا الناس ضد، والله يبني موقف على أساس آخر ويحرص أن يكون الناس معه ويحرص أن يدعو إلى دينه ومعتقده بالحكم والموعظة الحسنة بالأسابيل اللي بتخلي جمهور الناس يكون حاضر في حق التدين. لكن الأساس بالاعتقاد، القرآن الكريم بيحكي عن الكثرة في معرض الذنب وبيحكي عن القلة في معرض المدح. قلة من الأولين وقليل من الأخرين، قلة والقليل يعني إذا أهل الحق قلة. أو مثلا أكثرهم لا يعقلون لا يشعرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هو حد أنا ضوي على مفهوم إيماني حقيق جدا وحقيق وعميق، وهو أن التدين الذي يريده الله عز وجل غير التدين لأن يوجد منه. نحن نقتنع بالحد الأدنى من التدين، حد الأدنى أنه واحد عنده قابل شغل ثاني كتلوتي وعنده كم عنده قابل وبلاقي ست حجاب بنشتري المرأة صلاة مسبحة قصة وشو شغل ثاني ثلاثة هكذا يشتغلهم راس سنته ومدري شو بناء هذا التدين. لا مش هذا التدين، التدين كبير أكبر أغلى من الشقة وأغلى من السيارة وأغلى من الروح حتى أن واحد يقدم حاله شريف على الدين. إذا الدين شيء ثاني والتدين مش هو هذا أنه نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا حقن الدم، هذا واحد بصير محقون الدم شو يعني إنه ما بيعود يجوز أكله بس يشرب الشهادتان ما بيعود يجوز أكله إلا إذا عمل ما يستدعي القتل طبعا بحسب الحكم الشرعي. التدين الحقيقي يبدأ بالشهادتين، يبدأ بس شو اللي احتاجت إنه ذكرتها رواية الإمام الكاظم عليه السلام ذكرتها قبل ليالي. الإيمان فوق الإسلام بدرجة والتقوى فوق الإيمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة وما قسم في الناس بشيء أقل من اليقين. فإذا في تدرج، فنحن لما نبينا بالشهادتين بنتدرج سبحان الله ونصرنا. والقرآن يقول لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولا نعرف نحن مسلمين ولا مؤمنين. بعدين إذا اكتشفنا أننا مؤمنون وأعطنا وأطرحنا حيحنا لكم ويقولوا والله أنه بدنا نكمل بعد الإيمان. إيمان في مراتب، في تدرج للإيمان، في تقوى، في يقين. فإذا هناك تدين حقيقي وتدين ظاهر. التدين الحقيقي هو المطلوب. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. القرآن الكريم عم يحكي عن التدين الحقيقي. هذا النقطة كلها أساسية. لأن الشيطان يمكن أن يخدع أي إنسان إذا ما تنبه. أنه خلاص ما أنت مؤمن، مش واضح الإيمان المطلوب للخصوصيات. المؤمن اللي يكتشف أنه والعياذ بالله يحب سلعة من السلع أكثر ما يحب الله عز وجل إذا مش مؤمن. مش مؤمن واحد من يحب الله كيف مؤمن؟ في الإيمان إن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم جعشان الوحدي وصل إذا ذكر اسمها إدانه مثل ما بيقول عن ابن سينا إنه مرض واحد حط إيده وذكر أسماء عرف إنه مشكلته شو قال له لو يروح جوزه إنه تحرك مضغ قلبه ومضغ كله لما سمع اسمه معين. حاجة إنه واحد يكتشف إنه حب قيس لليلة وجميل لبوكينة ومعطر المعطرة أكثر من حبه لله عز وجل. في تدين أي إيمان نقصد نحن؟ إيمان السائل أنا عم بحكي بمجال مرتبط بالحديث عن سيرة مولانا عن حسن سلام الله عليه. التدين موقف من القلة والكثرة فيه. شو يعني قليل من عبادي والشكور؟ شو يعني الدعاء عن يد إن ما وقع إلا القليل منهم؟ القليل اللي وقع بواجب المواد في القربة والوقوف مع أهل البيت عليهم السلام. هذه المسألة بما ننتظر لما نوظفها دائما باتجاه شو؟ باتجاه الحذر من سوء العاقل. الحذر من سوء العاقل سيدنا عليه السلام أول ما بدأ أقبل الشام بالعيد المبارك، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. المعاصي تخلي الإنسان يكذب بلقاء الله وبآياته ويطلع من عقيدته، يكون بالأول عنده إيمان مستعار يطلب هذا الإيمان. إذا القلة والكثرة ما لها علاقة بالتدين. موت واحد يكون متدين بناء لموقف الناس وخصوصيات الناس، يكون متدين لأنه مقتنع بالتدين. إذا رتب الأمر على هذا الأساس أمكنه أن يكون مع الإمام الحسن عليه السلام في زمن الشدة، وأمكنه أن يكون مع الإمام الحسين عليه السلام في زمن الشدة، وأمكنه أن يكون مع الإمام المهدي أرواحنا بسرعه مقدمه الفداء الطالب دام المقتول لكربلاء في زمن الشدة. وإلا فلا، يعني لدينا ندرك الحقيقة ونعتبر أنه اختيارنا لطريق التدين مرتبط برضا الله عز وجل، مرتبط بالوقوف مع الحق، ما له علاقة قديش في ناس بأصحاب. إذا الإمام الحسن سلام الله عليه كان الأقليون جدا هم الصادقون في الوقوف مع الإمام الحسن عليه السلام، والأكثرين هم الذين خذلوا أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، وهم الذين خذلوا أمير المؤمنين عليه السلام بعد معركة النهروان عندما أراد أن يرجع إلى صفين مرة ثانية وخطب، كتب عليه السلام خطبته خطبة الجهاد وأعطاها لسعد مولاه الذي استشهد لكربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام. سعد صعد المنبر وألقى خطبة الجهاد من يدي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقف بعض الناس ونادوا نحن طلع عندك يا أمير المؤمنين، وشجر بعض الخلص حتى يحرقوا الجو العام، مرنا بأمرك. قال عليه السلام إن كان الأمر كذلك فالموعد غدا في الرحبة. الرحبة قدام قصر اللي بيسموه قصر الإنارة بحسب ما يظهر من النصوص التاريخية مش بمنطقة باب الثعبان، وإنما الباب اللي كان مقابل باب الثعبان من جهة النيل جهة الإبلي اسمه باب كندر، كان يفتح باتجاه قصر الإمارة. هني كانت الرحبة، الرحبة اللي ساحة قدام القصر. قال ما أدغل من الرحبة في أبدا في الرحبة بعد صلاة الصبح، صلى علي عليه السلام صلاة الصبح جاء إلى الرحبة فوجدهم 300 شخص تثنين من كوفي اللي خرج منها بحرب الإمام الحسين عليه السلام أكثر من 40-50 ألف، لأنه عنا أرقام تثبت أنه كان تعداد أهل الكوفة يبلغ آنذاك حوالي 100 ألف مقاتل. بزمن ابن زياد بني المسجد بيتسع لـ60، يعني تم توسعة في المسجد بيتسع لـ60 ألف بزمن ابن زياد. كان الضرب عنه من جيش الكوفة 20-30 ألف قيموا بالمغازي بالأماكن المختلفة اللي طلعوا من الكوفة. هلا في منهم هربوا للصحراء، منهم الناس سرجوا يهربوا أصلا، أكثرهم كانوا موجودين بكربلاء. إن شاء الله رح يجينا بأحد النصوص بنفس المعمود منقول عن مصدر من القرن السابع أن الحر دفن مكانه، دفن في المكان الذي قتل فيه، يعني معناها الجيش كان يعني ممتد من المخيم مخيم سيد الشهداء إلى حيث دفن الحر، واحد رح يقدر المساحة ويحسب أن يطلعون من 40-50 ألف لأن الصحراء عندها كبير مجالية. فالمهم هذه الكوفة اجتمع منها مع الأمير 300 شخص، فقال عليه السلام لو كانوا ألوفا لكان لي فيهم رأي. لو بقي 3000 مع ألوف أقل الجامعة 3000 جمع النحو، فلو بقي 3000 كان بجريه الحرب يستحصل هذا الانحراف الذي يهدد الإسلام والمسلمين 300 واحد. فبعث في القرى والأرياف والمناطق والبادي من يستنفر الناس، وما زال علي عليه السلام حزينا باديا الكآبة حتى قتل قبل أن يرجع من أرسله يستنفر منه. تولى الإمام الحسن عليه السلام الخلافة في هذا الظرف، الظرف طالع من الكوفة 300 واحد، ومع مين؟ مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا القلة وهون الكثرة. فإذا المؤمن بمجرد أن يبني تدينه وقناعاته على أساس الكثرة هو عميل فصل عن خط النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجاد عليهم السلام مش عن الحب وحسن العلاقة بالإمام الحسن صلى الله عليه وسلم حدر من أهل البيت نهائيا، لأن المفروض أن يعرف الإنسان الحق، أعرف الحق تعالى هذا جانب اللي يوقف عنده بباب الحديث على أعقاب الموجة أبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر الذي ينبغي الوقوف عنده أيضا أن التكليف الذي يصبح متعينا على المعصوم أن يقوم به لا يعني أن الناس الذين تخاذلوا عنه أصبحوا معذورين. ليش قلت لكم في عنا مرحلة الإمام الحسن وفي مرحلة الإمام الحسين عليهما السلام، بس ما عندنا خط الإمام الحسن وخط الإمام الحسين، خط واحد. النبيون جميعا خطهم واحد، الأولياء جميعا خطهم واحد. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافق على صلح الحديبية المشكلة بدك تدور علينا شو السبب، بدك تدور على وضع الناس، على موقف الناس، بدك تلاقي العقد بموقف الناس. لما الإمام الحسن عليه السلام ما حارب بدك تلحق عن العقد في موقف الناس. دليل إنه الأمير عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله عليه 25 سنة سكت ثم تصدى للمواجهة. طيب بطل أمير المؤمنين وأمير المؤمنين ما هو نفسه أثبت بعضها إنه بعض كما كان سلام الله عليه نفس النفس المحمدية صلى الله عليه وآله. لا سكت 25 سنة لأن في مشكلة من الناس، وتصدى لأنه صار في مجال من الناس إنه يلتزموا بإيمانهم. هون بتوقف عن نقطة كثير أساسية مروية عن سيدة زهراء عليها الصلاة والرحمن أنها كانت على قبر الشهيد أسد الله وأسد رسوله المولى حمزة رضي الله تعالى عليه، فجاء محمود بن لبيد أحد الأشخاص يسأله بعض الأسئلة من جملة كلامها له. أول شيء يقول لها هل نقص رسول الله على علي في شيء نقص معين؟ قال سبحان الله سرعان ما نسيته يوم الجديد. قال لو عنا أمي لا أنا متأكد لكن في نص آخر، تأكدت له وجود نص آخر أيضا. قال إذا لنا أن يطالب بحقه هم محل الشيء. قالت مثل الإمام مثل الكعبة يبتر ولا يبتر. كيف يعني؟ يعني في عنا حقيقة اسمها التوحيد، توحيد بدور هو على الناس بتفاهم الله هي اللي بنلحق الحقيقة. إذا واحد بده يحج الكعبة بتيجي لعنده ولا بده يروح لعند الكعبة؟ بيروح لعند الكعبة. الله عز وجل عندما خلق الإنسان وجعله مختارا في حدود اختيار المخلوق، الله سبحانه وتعالى جعل تناول هذا الإنسان أن يقف مع الإمام، أن يقف مع النبي أو لا يقف. النبي أو الإمام مفترض أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكم والموعظة الحسنة إلى آخره. لكن بالتالي تكليف الناس أن يتوجهوا إلى المعصوم. فإذا ما توجهوا الناس المعصوم شو بيسووا؟ فإذا الإمام الحسن عليه السلام صالح هو موقفه صح، لكن الناس مش معناه موقفهم صح. الإمام الحسين عليه السلام من وقف معه وقف مع الحق، من تخاذل عنه تخاذل عن الحق. الإمام الحسين عليه السلام ليش اختار طريق الجهاد والشهادة؟ الإمام الحسن ما اختار هاي النقطة لابد من الوقوف عندها. باختصار طبعا هذا التفصيل يستدعي إلقاء نظرة من السقيف إلى إن شاء الله بكرة هذا الحديث إلى الله عز وجل. الخلاصة أن المسار من السقيفة إلى تسلط معاوية على مقدرات المسلمين كان في اتجاه أن لا تبقى الإسلام باطل، وكان مقدر لولا صفين النهروان والجمل وما عرف بصلح الإمام الحسن كان مقدر أن لا تبقى الإسلام الباطل. الأمير عليه السلام اللي عمله أنه أزال من طريق الإسلام عقبات كثيرة، لو بقيت ولم يقتل أولئك الذين قتلوا لكان المصير أشد سوءا، بل كان يمكن أن يصل إلى عدم بقاء الإسلام. واللي لاحظ سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه خصوصا في حرب الكلمة. بلاحظ انه في ناس معينين كانوا بيقتلوا ناس معينين، وفي ناس عارفهم خصوصياتهم مثلا وعن مروان الحكم دعوت فإن له عبرة كلحسة الكلب أنفه وإنه أبو الحكم في أربعة حكم قصاص الحروب وإله له فراعنة الأربعة عبد الله بن زبير مروان بن حكم مدرمين خلبيين البيت مر الأمير سلام الله عليه طلعت إحدى النساء صارت صدى الأمير ولا تحكي وجع عمته صفية ما سكتت لي فقال لهم أما أن تسكت أو لا أفتشلنا هذه الدور سموا سكتوا كلهم عارفوا هو عارف أنه مخبين هون مروان عبد الله بن زبير مدرمين عارفهم بس قال انه فتشنا بعض او تلك الدور شكرا. الامير عليه السلام بحرب الجبل خاض الحرب على قاعدة استئصال العقلات من طريق الاسلام ازل 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 لظله كان ممكن انه يظل الاسلام حتى مع وجودهم واللي راحوا في الخطر كبير بزمن الامام الحسن عليه السلام الغارسة اللي كانت مؤهل للاستمرار يعني البناء اللي صار بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم بناء هدوا الانقلاب على العقارات غير اللي استشهدوا صار في بناء جديد ونشأت عقلات كبيرة انشالت بزمن الإمام الحسن عليه السلام ما كان الجو مهيئ لتحرك جماهيري واسع كان معنى تصدي الإمام الحسن سلام الله عليه أن تدفن هذه الغرسة في المهد قول الناس اللي ممكن ان يكملوا حمل الاسلام وصلنا الاسلام على طريقهم بسبب جهدهم ما كان ممكن يوصلنا. تفصيل المسألة ان شاء الله بيجي بالحديث الاتي. بسم الله الله في ورقة ان شاء الله توزع عليكم بعد شوي هي عبارة عن دعاء انقلوا احد العلماء دعاء لدفع العدو. هذا الدعاء يقرأ سبع ايام كل يوم 41 مرة هو عبارة عن 5 قصص طويل مش طويل يقرأ 7 أيام كل يوم 41 مرة لدفع العدو يقول في شاهد العجب طبعا نحن نلتنا لهلاك أمريكا واليهود وأعوانهم في كل مكان ورد جيبهم والحمد لله رب العالمين.